الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد في ذكرى رحيل الإمام الخميني قدس سره الشريف خطأ الحسابات الأمريكية تجاه إيران. عبد اللهيان يبلغ بوريل بأن إيران سترد فورا على تمرير القرار الأمريكي الأوروبي في مجلس محافظي الوكالة الذرية. القوات الروسية تعلن تدمير مراكز قيادة أوكرانية وإسقاط طائرات ومقتل أكثر من 400 من القوميين الأوكرانيين. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أحيت إيران الذكرى 33 لرحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره الشريف في العاصمة طهران ومختلف المدن والمحافظات الإيرانية. وحضر المراسم بطهران التي أقيمت في مرقد الإمام الراحل قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي وكبار مسؤولي البلاد، وسط مشاركة شعبية واسعة وهتافات تجدد العهد والولاء لمفجر الثورة وقائدها. وأكد آية الله الخامنئي في كلمة له أن محاسبات أمريكا والغرب تجاه البلاد جاءت خاطئة، مشددا على أن إيران لن تقبل بالظلم، كما أشار سماحته إلى أن كل أمل الأعداء يتمثل في إثارة الاحتجاجات الشعبية وإيجاد مواجهة بين الشعب والنظام، لافتا إلى الأعداء لم يعرفوا الشعب الإيراني حيث فشلت مؤامراتهم وستفشل مستقبلا بفضل حضور الشعب في الساحة. حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ أي إجراء سياسي من قبل أمريكا وأوروبا، وأكد أن طهران سترد بشكل مناسب ومؤثر. وقال أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الإجراء الذي اتخذته واشنطن والدول الأوروبية الثلاث في صياغة قرار في الوكالة يخالف النهج الدبلوماسي ومتسرع، مضيفا أن هذا الإجراء سيصعب مسار المفاوضات. كما اعتبر زيارة مدير عام الوكالة رافائيل جروسي إلى تل أبيب عشية اجتماع مجلس الحكام يتعارض مع مبدأ حياد ومهنية الوكالة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 35 مركز قيادة للقوات الأوكرانية و 623 نقطة تجمع للأفراد والمعدات ومقتل أكثر من 400 من القوميين الأوكرانيين خلال 24 ساعة الماضية. وقال الناطق باسم الوزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت تجمعات للأفراد والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية ومراكز تدريب للقوات الأوكرانية على مدافع هاوتزر الأمريكية في مقاطعة سومي، فيما استهدفت بصواريخ عالية الدقة مركزا لتدريب القوات الأوكرانية في ستيس كوفكا، إضافة إلى إسقاطها طائرات مسيرة وطائرة نقل عسكري أوكرانية كانت محملة بالأسلحة والذخيرة قرب مدينة أوديسا. أفادت وكالة رويترز نقلا عن الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون أن باريس ستؤدي دور الوساطة لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني. وفي وقت سابق من اليوم كشف ماكرون أن المدة الإجمالية للمحادثات الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأشهر الستة الماضية لا تقل عن 100 ساعة. وذكر ماكرون أنه لم يخفي هذه المفاوضات وأجراها بناء على طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشددا على أنه لا يمكن إذلال روسيا، ولفت إلى أنه عندما يتوقف القتال يوما ما يمكننا تمهيد الطريق للخروج من الأزمة عبر الدبلوماسية. أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش أن الطريق الوحيد لوقف العدوان الصهيوني على أبناء الشعب الفلسطيني هو بضربات مؤلمة من المقاومة والعمل الوطني في كل الساحات. وشدد البطش على أن التغول في الدم الفلسطيني في الضفة المحتلة والقدس يأتي في سياق فرض هيبة الاحتلال المفقودة في معركة سيف القدس، واعتبر أن هذا التغول محاولة جديدة لدى حكومة الاحتلال بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت لإثبات قوته، وأنه اليد العليا أو اليد الأعلى والأقوى في قمع الشعب الفلسطيني، يشجعه على ذلك التطبيع العربي. احتل الكيان الصهيوني في يونيو عام 1967 الشطر الشرقي لمدينة القدس وقام بضمها للشطر الغربي الذي كان قد احتله عام 1948، وجعل الاحتلال من ذلك اليوم عيدا وطنيا له، فيما اعتبره الفلسطينيون نكسة جديدة لأن القدس الشرقية تضم أكثر الأماكن الإسلامية والمسيحية قدسية كالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، فأوجدوا أدوات النضال لتحريرها حتى وصلت الأمور إلى سيف القدس. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
في يونيو عام 1967 احتل الكيان الإسرائيلي الشطر الشرقي لمدينة القدس وقام بضمها للشطر الغربي الذي كان قد احتله عام 1948، وجعل الاحتلال من ذلك اليوم عيدا وطنيا إسرائيليا. أما الفلسطينيون فقد اعتبروها نكسة جديدة لأن القدس الشرقية تضم أكثر الأماكن الإسلامية والمسيحية قدسية كالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، ففعلوا أدوات النضال لتحريرها حتى وصلنا لسيف القدس.
أن المقاومة الفلسطينية تتقدم بخطوات ثاقبة وما شاهدناه خلال معركة سيف القدس العام الماضي يعكس ذلك بقوة، ولذلك المبشرات التي يتابعها الجمهور الفلسطيني أصبحت تقترب شيئا فشيئا نحو تحقيق وعد الآخرة.
نموذج سيف القدس العام الماضي الذي هب وانطلق للدفاع عن المسجد الأقصى ترك أثرا بالغا في الساحة الدولية، لدرجة أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي استجاب لتوسل الاحتلال وقف هذه المعركة التي امتدت فقط 11 يوم. أعتقد أن المقاومة قادرة على إيلام العدو أكثر وأكثر.
وبهذه المناسبة أقيم في غزة ورشة عمل فريدة في عنوانها، فقد بحثت الجلسة بحضور فصائل المقاومة استراتيجيات تحرير القدس في المرحلة القادمة على ضوء التحول النوعي في معركة سيف القدس. الحضور أكدوا على أن المقاومة تراكم القوة ولم تعد تتعامل بردود الفعل الآنية، بل باتت تبحث في استراتيجيات الرد حتى تحافظ على مشهد سيف القدس.
عقود مرت على احتلال القدس لم تجد المفاوضات نفعا في استردادها، ولهذا أخذ الشعب الفلسطيني قراره بالمضي قدما في المقاومة العسكرية، حتى أنهم قد وصفوا معركة سيف القدس بأنها بروفة للتحرير. ولهذا فملف الاستفزازات الذي فتح في باحات المسجد الأقصى لم يغلق بعد.
وقعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين احتجوا في تونس العاصمة على الاستفتاء الذي يعتزم الرئيس قيس سعيد تنظيمه في تموز يوليو، ومنعت الشرطة متظاهرين من الاقتراب من مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي غير سعيد طريقة اختيار أعضائها وعين رئيسها بنفسه. وتتهم المعارضة رئيس الجمهورية بالانحراف بالبلاد نحو الاستبداد والرغبة في تشكيل هيئة انتخابية طيعة قبل الاستفتاء والانتخابات التشريعية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد في ذكرى رحيل الإمام الخميني قدس سره خطأ الحسابات الأمريكية تجاه إيران. عبد اللهيان يبلغ بوريل بأن إيران سترد فورا على تمرير القرار الأمريكي الأوروبي في مجلس محافظي الوكالة الذرية. القوات الروسية تعلن تدمير مراكز قيادة أوكرانية وإسقاط طائرة ومقتل أكثر من 400 من القوميين الأوكرانيين. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
ونطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وأنتم تتابعون معنا سيرنا في ظلال الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 50، وهو الدعاء المسمى بدعاء الرهبة. تناولنا فيه عدة مقاطع، وبقيت هناك مقاطع أخرى سنشير إليها إن شاء الله تعالى. وقد وصلنا وإياكم إلى قوله عليه السلام:
فيا سوءتا مما أحصاه علي كتابك، فلولا المواقف التي أؤمل من عفوك الذي شمل كل شيء لألقيت بيدي، ولو أن أحدا استطاع الهرب من ربه لكنت أنا أحق بالهرب منك، وأنت لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء إلا أتيت بها، وكفى بك جازيا وكفى بك حسيبا
وكفى بك جازيا وكفى بك حسيبا. للأسف أيها الإخوة الكرام، نحن في بعض الأحيان نغفل عن تلك الذنوب وعن تلك المعاصي التي اجترحناها وارتكبناها، ونعيش حياتنا وكأننا لم نفعل أي شيء من الأشياء ولم نرتكب أي معصية من المعاصي وأي ذنب من الذنوب. الكثير منا عصى الله عز وجل، أذنب مع ربه، ارتكب بعض المعاصي، ربما ارتكب بعض الفواحش الخطيرة نستجير بالله تعالى منها، ولكنه لا يفكر بذنبه، لا يفكر بمعصيته، لا يفكر بربه الذي عصاه، يأكل ويشرب، ينام ويستيقظ ويعمل ويلهو ويعبث دون أن يكون متذكرا لذنبه ولمعصيته التي ينبغي أن يعالجها. الكثير من الناس غافلون في وادي آخر أصلا ليس في هذا الوادي، في وادي التذكر والتفكر بالذنوب وبالمعاصي وبالرب الذي عصاه والذي أذنب معه ولم يطعه. الإنسان أيها الإخوة عليه أن يتفكر دائما في ذنوبه، لا أقول بطريقة توصل الإنسان إلى حالة من التعقيد النفسي، لأن هذه أيضا خطيرة. يعني التفكر الزائد والتذكر الزائد عن الحد غير المتوازن مع الرغبة، يعني الرهبة فقط دون الرغبة أو الخوف فقط دون الرجاء، هذا قد يسبب للإنسان عقد نفسية، فبالتالي حياته كلها تتحطم، حياته الدينية والدنيوية، أو يصل أستجير بالله إلى حالة من القنوط. لا، نحن لا ندعو إلى مثل هذا، وإنما ندعو إلى حالة التوازن، لا يظل الإنسان دائما بفكر الذنب والمعصية بحيث تتعقد حياته، ولا ينسى الإنسان ولا يغفل عن تلك الذنوب التي اجترحها. على الإنسان أن يفكر في ذنبه ويقول كما يعلمنا الإمام سلام الله عليه، يقول فيا سوءتا مما أحصاه علي كتابك، وحيائي منك يا رب العالمين، أنا عصيتك ونسيتك، ولكنك أحصيت علي كل نفس وكل معصية وكل ذنب في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. ولهذا يوم القيامة نقول ويقول الإنسان ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يوم تجد كل نفس ما عملت محضرا، كل شيء نجده أمامنا قد نكون نسيناه ولكن الله لا ينسى. فإذا علينا أن نفكر بذنوبنا، لكن ليس بالطريقة التي توصلنا إلى القنوط وإلى الإحباط النفسي والشلل النفسي. لهذا يقول سلام الله عليه فيا سوءتا مما أحصاه علي كتابك، فلولا المواقف التي أؤمل من عفوك الذي شمل كل شيء لألقيت بيدي. يقول أنا أتذكر ذنوبي، نحن علينا أن نتذكر ذنوبنا، ولولا أن لدينا أملا فيك يا رب، أن هناك مواقف لك في الدنيا وفي الآخرة ترحم بها عبادك، تتجاوز عنهم، تعفو عنهم، لولا هذا لألقينا بأيدينا في القنوط وفي الإحباط وفي التهلكة، لانتهينا للذنوب التي عملناها، ولكن نحن نؤمل فضلك. ولهذا دائما لا نصل إلى حد القنوط، لا نصل إلى حد اليأس المطبق، لا لأن عملنا صحيح وسليم، عملنا قبيح، ولكن أنت لديك مواقف في الدنيا، هناك مواقف في الدنيا زمانية ومكانية، في رمضان، في عرفات، موقف عرفات، في غيرها من المواقف، الله يصب الرحمة والمغفرة على الناس صبا فيها، كذلك في يوم القيامة، في عرصات القيامة، في مواقف القيامة، هناك بعض المواقف التي يصب الله ويسكب رحمته فيها على العباد. فنحن دائما نفكر في ذنوبنا في معاصينا، لكن لا نصل إلى حد القنوط لا لعملنا، بل لفضل الله، لرحمة الله، للمواقف التي نؤمل أن الله يرحمنا بها. ثم يقول ولو أن أحدا استطاع الهرب من ربه لكنت أنا أحق بالهرب منك، وأنت لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء. هذه الذنوب الكبيرة، هذه الذنوب الكثيرة، وكل ذنب حتى ولو اعتقدناه بسيطا فهو كبير، من أين نهرب من نتائجها، من عواقبها؟ هذه الذنوب استجير بالله بعضها قد تؤدي بنا إلى النار، فكيف علينا أن نفكر كيف نتخلص منها؟ هل هناك طريقة للهرب؟ كلا، لا يمكن، لأنه من أين تهرب؟ من الله عز وجل؟ إلى أين تهرب؟ إلى أي مكان؟ والله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إذن طريق واحد، أن نهرب منه إليه، أن نهرب من الله إلى الله، أن نلتجئ إليه، لأنه لا يوجد طريق آخر للهرب من عاقبة ذنوبنا ومن تبعات أعمالنا، العقاب موجود ولا نستطيع أن نهرب منه أو نختفي منه، لأننا أينما ذهبنا فنحن بعين الله. إذن الطريق الواحد اللي يبقى لنا هو أن نلجأ إلى الله، أن نهرب إلى الله تبارك وتعالى. ولو أن أحدا استطاع الهرب من ربه لكنت أنا أحق بالهرب منك، وأنت لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء. نسأل من الله عز وجل أن لا يعاقبنا بذنوبنا وأن يأخذنا برحمته الواسعة، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين.
إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة وبمشيتك التي دان لها العالمون. هذه الفقرة إنما تشكل مقطعا بنفسها، وهي على قلة كلماتها فقد احتوت المعاني العظيمة التي أخبرنا عنها العلماء وبينتها لنا نصوص أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. في البداية لابد من القول إن هذا هو السؤال الرابع الذي يتوسل به الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، أي بحق مشيتك التي دان لها العالمون. في نصوصنا الشريفة بعض الإخبارات تنفعنا في معرفة معنى المشيئة. قال إمامنا الصادق عليه السلام: خلق الله المشيئة بنفسها، ثم خلق الأشياء بالمشيئة. وهنا لعلمائنا في تبيين هذا المعنى تفسيرات مفيدة لابد من الالتفات إليها. يقول السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في تبيين معنى هذه الرواية الشريفة أنه قال: الموجودات على مراتبها العالية والسافلة وتخالفها في الشرف والخسة يجمعها حقيقة واحدة إلهية هي المشيئة المطلقة الإلهية، أي أن الواسطة بين المخلوقات وخالقها هي المشيئة. يعني إن الله سبحانه وتعالى شاء وأراد وجعل كل ما أراده وشاءه في هذه المشيئة، ثم من هذه المشيئة صدرت المخلوقات التي أراد الله سبحانه وتعالى خلقها. خلق الله المشيئة بنفسها، ثم خلق الأشياء بالمشية. بعضهم يصور، بعض العلماء يصور لنا هذا المطلب بهذا التصوير، يقول نتصور هذا المعنى بأن الله سبحانه وتعالى جمع كل الحروف الأبجدية في القلم، وبالقلم رسم كل الحروف، ووجدت كل الكلمات على اختلاف الأشكال والمعاني والحركات. هذا المعنى فيه تقريب لما في هذه الرواية الشريفة من معنى، أي أن المشيئة هو المخلوق الذي صدر من قبل الله سبحانه وتعالى وجعل فيه كل ما شاء وكل ما أراد، ومن بعد ذلك صدر من هذا كل ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلقه. وبمشيتك التي دان لها العالمون، معنى دان مأخوذ من الديانة، والدين في معناه فيه جملة من المعاني، فهو يعني الطاعة والاعتقاد والإقرار والالتزام. يعني هذه المشيئة التي صدر منها كل هذا الوجود إنما هي ما أردته يا رب، ولم يعترض عليه أحد، فقد دان به كل الناس وكل العالمون. أما معنى العالمون، عالم الجن والإنس، ولأن عوالم الإنسان كثيرة مثل عالم الذر، عالم الرحم، عالم الدنيا، عالم القبر، عالم القيامة، لذا عبر بعوالم الإنسان، وكذلك الجن، لذا جاءت العبارة بصيغة الجمع. هذا معنى، أو نقول المقصود بالعالمون أن للمخلوقات عوالم مختلفة، فهناك عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الإنسان، وكل يسبح لله، ومعنى التسبيح هو معنى العبادة. إذن فالكل يطيع ويلتزم ما أراده الله سبحانه وتعالى منه، وهو الذي كان قد صدر من المشيئة. هذا معنى مختصر ممكن أن نستفيده في خصوص هذا المقطع، وننتقل إلى المقطع الآخر والذي هو على شكل فقرة واحدة، ولكن أيضا هو مقطع مستقل بنفسه. وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض، السماوات والأرض هو الوجود الذي ظهر من العدم، وكان المعنى البارز للخلقة الإلهية، لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلقه، وجعل فيه كل ما أراد أن يخلقه. أما معنى الكلمة التي خلقت بها السماوات والأرض، فهو المعنى الذي تشير إليه الآية المباركة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكلمة كن هي المقصودة، وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض، أي بهذه الكلمة يا رب تستجيب دعائي وأنا أطلب منك ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يوفق لاستجابة الدعاء من قبله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هوت المشاعر والمدارك، هوت المشاعر والمدارك عن معارج كبريائك، يا حي يا قيوم قد بخر العقول سنابهائك،
أثني عليك بما علمت، أثني عليك بما علمت، فأين عيني من ثنائك، فأين عيني من ثنائك. فضهت بالآثار كالبرهان ثاد في جلالك، فظهرت بالآثار كالبرهان باد في جلالك. عجب خفاؤك في ظهورك أم ظهورك في خفائك، أم ظهورك في خفائك. أثني عليك بما علمت، أثني عليك بما علمت، فأين عيني من ثنائك، فأين عيني من ثنائك. هوت المشاعر والمدارك، هوت المشاعر والمدارك، عن معارجك بريائك. يا حي يا قيوم قد بهار العقول سنا بهائك. أثني عليك بما علمت، أثني عليك بما علمت، فأين عيني من ثنائك، فأين عيني من ثنائك. وجميع ما في الكون فان مستمد من بقائك، وجميع ما في الكون فان مستمد من بقائك. فالكل ما فيه فقير مستميح من عطائك، مستميح من عطائك. أثني عليك بما علمت، أثني عليك بما علمت، فأين عيني من ثنائك، فأين عيني من ثنائك. هوت المشاعر والمدارك، هوت المشاعر والمدارك، عن معارج كبريائك. يا حي يا قيوم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله أحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح
ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
ها أنا عبد لذت بجودك ربي بجودك فاعف عني ها أنا عبد لذت بجودك ربي بجودك فاعف عني يا أفضل من يغفر ذنبا ربي بفضلك فاقبل مني يا أفضل أن يغفر ذنبا ربي بفضلك فاقبل مني
ربي ويا من يعلم فقري
ربي ويا من يعلم فقري ربي فارحم قلة صبري ربي ويا من يعلم فقري ربي فارحم قلة صبري ها أنا عبد لذت بجودك ربي بجودك فاعفو عني ها أنا عبد لذت بجودك ربي بجودك فاعفو عني يا أفضل من يغفر ذنبا ربي بفضلك فاقبل مني يا أفضل من يغفر ذنبا ربي بفضلك فاقبل مني
ربي ويا من يعلم فقري
ربي ويا من يعلم فقري ربي فارحم قلة صبري ربي ويا من يعلم فقري ربي فارحم قلة صبري.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام عظمت ملت اسلام استقلال مملکت اسلام عظمت ممالک اسلامی عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتحدث عن موضوع دور الدين في إصلاح المجتمع وحركة الجماهير في رأي الإمام وخطواته العملية في هذا المجال. أتمنى لكم أطيب الأوقات. أعزائي المستمعين، لقد سعى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يفصح عن المهام الرئيسية التي يجب تحقيقها في حياة البشر. وفي هذا السياق تحرك الإمام الراحل ليخرج الدين من قوقعته التي كانت مفروضة عليه طيلة سنوات عديدة. وقد تحدث الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عن المشروع الإصلاحي والتغييري للدين، فقال: إن كل الأنبياء من أول البشرية منذ مجيء آدم عليه السلام إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم جاءوا من أجل إصلاح المجتمع ومن أجل صهر الفرد في المجتمع، ونحن لا يمكننا أن نجد أفضل وأسمى من الأنبياء، ولا يوجد من هو أسمى من الأئمة عليهم السلام، ولكن هؤلاء الأفراد ضحوا بأنفسهم لخدمة مجتمعاتهم، وأشار الله سبحانه وتعالى إلى أنه بعث الأنبياء وأعطاهم البينات والآيات، وأنزل معهم الميزان وبعثهم ليقوم الناس بالقسط. وكان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يدرك أن الصورة الحقيقية للدين قد شوهت وأخفيت طوال القرون الماضية من حياة الأمة، وأن أي محاولة دينية للنهوض بالأمة لا يمكن أن تتحقق من دون إزاحة التشوهات التي قدر لها أن تغطي الصورة الحقيقية الناصعة للدين. أيها الأخوة والأخوات، لقد نجح الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أيما نجاح في تفعيل دور الدين في حياة الأمة عبر حركته الجماهيرية، ودلل بما لا يقبل الشك على أن الدين يمتلك القدرة الخارقة على تغيير مصير الشعوب والأمم حينما يستثمر بشكل صحيح، ويتم الانطلاق من نفس أفكاره وقيمه الإنسانية والأخلاقية. واعتبر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أنه يخوض معركة تصحيحية وتغييرية في نفس الوقت، كما وجد سماحته أنه معني بالضرورة بتغيير الصورة المشوهة والسمعة السيئة التي قدمها وروجها أعداء الدين عن حقيقته ومهمته التغييرية، ووقف بوجه المحاولات التي كانت تهدف إلى أن تزوي الدين في دائرة ضيقة وتبعده عن أن يكون له رأي أو كلمة في قضايا المجتمع وشؤون السياسة والحكم والحركة الإصلاحية. وقد أشاع أعداء الدين أن الإسلام أصبح غير صالح للعصر الحديث، لأنهم يزعمون أن أحكام الدين لا يمكن أن تطبق الآن، لكن هؤلاء وكما ذكر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه لم يطلعوا أصلا على حقيقة الدين والدور الحقيقي الذي مارسته الأديان في حياة البشر، فعبر عن رأيه بأن الإسلام وسائر الأديان كانت قوة محركة تستحث الناس وتوقظهم، فتعاليم الأنبياء كانت توقظ البشر وتدفعهم نحو مواجهة المتسلطين والمشركين، وهذا ما لمسناه من التاريخ والواقع. وإلى هنا أعزائنا المستمعين نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية لكم طيبة مستمعينا الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، أتمنى لكم متابعة طيبة. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر عراق الرافدين عند 9:12، ومن ثم نقدم إليكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عند 9:46. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية تقدم إليكم عند 11:00 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند منتصف الليل وعلى مدى 25 دقيقة. نساء من إيران تستمعون إليها عند 12:31، وبعد ذلك نقدم إليكم أحلى اللغات عند 12:46. المحاضرة الإسلامية تستمعون إليها عند 1:00 تماما، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي، وبعد ذلك تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 2:00 تماما. الكتاب الصوتي تسمعون إليه عند 12:06، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج ألو طهران عند 12:23. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
يا رب
منا الدعاء ومنك الفضل ممدود،
يا رب
منا الرجاء ومنك العفو والجود،
يا رب
منا الدعاء ومنك الفضل ممدود،
يا رب
منك العطايا بلا حد ولا عدد، وجهدنا لأداء الشكر محدود، وجهدنا لأداء الشكر محدود، منا الرجاء ومنك العفو والجود،
يا رب
منا الدعاء ومنك الفضل ممدود،
يا رب
منا الرجاء ومنك والجود،
يا رب
منا الدعاء ومنك الفضل ممدود،
يا رب
منك العطايا بلا حد ولا عدد، وجهدنا لأداء الشكر محدود، وجهدنا لأداء الشكر محدود، بالأمواج خالقه بحمده لك إعظام وتمجيد، يسبح البحر بالأمواج خالقه بحمده لك إعظام وتمجيد، تسبيحة الروضة في خما تغريد، منك العطايا بلا حد ولا عدد، وجهدنا لأداء الشكر محدود،
وجهدنا لأداء الشكر محدود،
منا الرجاء ومنك العفو والجود،
يا رب
ومنك الفضل ممدود،
يا رب
منك العطايا بلا حد ولا عدد، وجهدنا لأداء الشكر محدود، و
وجهدنا لأداء الشكر محدود
من طينة بشرا
يا رب
من حبة شجرا
يا رب
من طينة بشرا